أصحاب الله أستقيم الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في أواخر باب من أبواب منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ما زلنا نشرح في هذا الباب وهو باب إدغام المثلين والمتجانسين، ونحن في أواخر هذا الباب. وقبل أن نكمل من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نبدأ حلقتنا كعادتنا بخير كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك من الصفحة 55 بعد 100، الصفحة 155 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأعراف الآية 38. الآية 38 من سورة الأعراف التي أولها قال ادخلوا في أمم. أسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. ننبه على بعض الأشياء الدقيقة في هذه الصفحة التي مرت معنا لما بدأنا التلاوة، قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ادخلوا في أمم. وقلنا سابقا ونذكر دائما أن القارئ القرآن في أوساط السور مخير بين البسملة وعدمها. التعوذ لا بد منه، التعوذ لا بد منه في أي مكان قرأ الإنسان قرآنا، من أول السورة، من وسط السورة، لا بد من التعوذ، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن في أوساط البسملة هذا التعوذ، البسملة في أوائل السور لا بد منها لأنها موجودة في المصحف الشريف في أول كل سورة من أول القرآن إلى آخره إلا سورة براءة، هذا في أول السور. في أوساط السور كحالتنا هذه القارئ مخير بين أن يبسمل وأن لا يبسمل، لكن في بعض المواضع يترجح البسملة، في بعض المواضع يترجح عدم البسملة. من المواضع التي تترجح البسملة فيها أن يكون المقطع المراد تلاوته أوله ضمير أو فعل، فاعله ضمير يعود، والضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور. يعني سنقرأ مقطعا أوله قال ادخلوا في أمم، فإذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في أمم، قال هذا فعل وفاعله ضمير محذوف، ضمير مستتر هنا جوازا وليس وجوبا، يعود إلى أقرب مذكور. طب آخر مذكور كان الشيطان الرجيم وليس هو الذي يقول هذا يوم القيامة. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قائل هذا إما الله عز وجل أو ملك من الملائكة يوم الكرام. على كلا التأويلين ليس القائل هو الشيطان الرجيم، فلذلك في هذا الموضع تترجح البسملة بأن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، فصير قال مسبوق بقوله الرحمن الرحيم، يعني أسماء حسنى تعود إلى الله عز وجل. من جملة الأمور التي علينا أن ننتبه إليها في الآية الأولى، الآية 38، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا، هؤلاء فيها همزتان، همزة بعد ها وهمزة في آخرها، هؤلاء وأضلون أولها همزة، يعني في ثلاث همزات متقاربة منها همزتان متجاورتان، فعلينا أن ننتبه ونوضح الحروف هكذا، هؤلاء أضلونا. إأضى إأضى، فكل حرف يخرج لوحده كما ورد في وصف تلاوته صلى الله عليه وسلم كان ينبذه حرفا حرفا، ينبذه يعني ينطق القرآن حرفا حرفا، فلننتبه إلى هذا الأمر. أيضا في الآية 39 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا، فضل فذوقوا. الضاد هنا ضاد ساكنة لا بد فيها من الرخاوة والاستطالة والتفخيم والإطباق إلى آخره من صفات الضاد التي كنا قد درسناها، لكن ليس بعد الضاد أصوات أخرى، يعني فضلين فضل انتهى صوت الضاد، فضلين ثم نقول فضلين فذوقوا، ولا نقول فض. بعض إخواننا نسمعهم يقولون فضلين فض، هذا الض صوت زائد لا معنى له، فضلين فذوقوا. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. في الآية 40 حتى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط، السم بفتح السين هو الثقب، سم الخياط يعني ثقب الإبرة، سم الخياط يعني ثقب الإبرة، وهو بفتح السين سم وليس سم ولا سم بفتح السين، فلننتبه إلى ذلك. كلمة الجمل حتى يلج الجمل، يعني ما من عادتنا التفسير، لكن الجمل قال بعض المفسرين أنه الجمل الحقيقي الحيوان المعروف، حتى يلج الجمل في ثقب الإبرة، يعني تعليق دخولهم للجنة على المستحيل، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا تعبير عربي مألوف، نحن حتى في كلامنا العادي أحيانا إذا إنسان يريد أن يبين لآخر أن هذا الأمر مستحيل يقول له حتى كذا كذا، فيذكر له كلاما مستحيل التطبيق، بمعنى لن يكون هذا حتى يكون هذا، وباعتبار هذا مستحيل التطبيق إذن لن يكون الأول. فهذا أسلوب عربي قديم في الخطاب، والقرآن العظيم جاء بأسلوب العربي وطريقتهم في الكلام، فعلق دخول من كفر وأنكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر القرآن العظيم ولو كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. إن كنت مؤمن فاتبع تعليماته، يعني مؤمن وما تتبع تعيش الإيمان هذا. في بعض الناس بيقول لك والله فلان مؤمن لكن مو مسلم، يعني هو مؤمن بوجود الله لكن ما مو مؤمن بنبي سيدنا محمد. طب إن كنت مؤمنا بنبوة الله فأمن بالأنبياء الذين أرسلهم الله، فالإيمان كل متكامل. الشاهد هؤلاء الذين رفضوا دين الإسلام لن يدخلوا الجنة، وقال تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، سواء كان الجمل كما ذكرت الحيوان المعروف وهذا مستحيل أن يدخل في ثقب الإبرة، أو الجمل أيضا في لغة العرب هو الحبل الغليظ الذي تربط به السفن، الحبل الغليظ الثخين يعني الذي تربط به السفن يسميه العرب الجمل. فسواء كان هذا أو كان هذا وكلاهما مستحيل أن يدخل في ثقب الإبرة. في الآية 41 لهم من جهنم مهاد، جهنم مي التقى في النطق ميماني، فعلينا أن نبين كلتا الميمين هكذا، لهم من جهنم مهاد ومن جهنم مهاد، فنبين الميم الأولى ونبين الميم الثانية ونعطي كل منها حقها من الحركة. نعم. أيضا عندنا في الآية نفسها لهم من جهنم ومن فوقهم غواش، نحن وقفنا عليها فقلنا غواش، هذه الكلمة أصلها غواشي بوزن فواعل، فواعل غواشي بياء في آخرها، لكن هذه الياءات كانت العرب تحذفها، ويسمى هذا في علم الصرف الاسم، في علم الصرف يسمى الاسم المنقوص، المنقوص يعني نقص من آخره حرف، كما نقول هذا قاض، وأصل الكلام هذا قاضي، هذا قاضي، فهذا قاض يحذفون الياء استسهالا وباعتبار أن الكلمة واضحة، وهذا من قبل نزول القرآن، العرب تفعل هذا من قبل نزول القرآن، فلما نزل القرآن نزل بلسانهم. غواش، غواش أصلها غواشي، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشي، فلما حذفت الياء بقي التنوين على الشين والشين مكسورة فصارت غواش، غواش، فلما نقف يزول التنوين ونقف بالسكون فنقول غواش، لكن لو وصلنا غواش بما بعدها وكذلك نجزي غواش، فعندئذ التنوين يدغم في الواو التي بعده. عندنا في الآية 42 والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين مبتدأ، الذين كان اسم في أول الجملة، إذا اسم في أول الجملة شو بده يكون؟ مبتدأ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه مالهم؟ بدنا المبتدأ بده خبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فكلمة أولئك أصحاب الجنة هي الخبر، وجاء بين المبتدأ والخبر جملة اعتراضية، جملة اعتراضية لا نكلف نفسا إلا وسعها، ليس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. بعض إخواننا بيقرأ هكذا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ويقف، ثم يبدأ أولئك أصحاب الجنة. ما يصح هذا الفعل، ما يصح، لأن المبتدأ لا يفصل عن الخبر، ولا بد من الإتيان بالخبر بعد المجيء بالمبتدأ. وجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة معترضة، بمعنى قال الله أن الذين آمنوا وصفين، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، من كان كذلك أولئك أصحاب الجنة. طيب هل هم آمنوا وعملوا الصالحات، هل كان عملهم للصالحات أمرا صعبا، أمرا فيه جهد كبير فوق الطاقة فوق قدرة الكثير؟ لا، قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هم بلغوا هذه المنازل العالية ولكن بأعمال بسيطة، بأعمال كانت في ضمن وسعهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فكل هذه الأفعال الموجبة لدخول الجنة من صدق وأمانة، طبعا أول شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنبيائه ورسله، معروف الأركان الإيمان، الصلاة في وقتها إلى آخره، هذا كله والصدق والوفاء والأمانة إلى آخره، كلها أفعال متاحة قريبة من الإنسان ويستطيع أن يفعلها بسهولة، فليس دخول الجنة متوقف على أعمال شاقة أو أعمال خارج قدرة الإنسان على الفعل. هذا يعني أهم الملاحظات التي يعني رأيت أن أنبه عليها في هذه الصفحة، ونأخذ فاصلا إن شاء الله، وبعد الفاصل نتابع المادة العلمية التي علينا لهذه الحلقة، فحياكم الله. كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. نحن لله الحمد في آخر الأبيات يعني الأخيرة من باب إدغام المثلين والمتجانسين، هذا الباب خلاصته مرت معنا في الحلقة الماضية والتي قبلها، خلاصته إذا التقى حرفان من المخرج نفسه يعني متماثلان والأول ساكن يجب الإدغام، إلا أن يكون الساكن الأول حرف مد، المثل الأول، إلا أن يكون المثل الأول حرف مد، حرف مد يعني واو بعدها مثل آمنوا وعملوا الصالحات، لا إدغام فيها، مثل مثلا في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، في يوم، فالتقى هنا يان، فإذا التقى مثلان والأول ساكن وجب الإدغام، إلا أن يكون الأول حرف مد فلا إدغام، هذه قاعدة. القاعدة الثانية، إذا التقى حرفان متجانسان، متجانسان يعني من المخرج نفسه، ولكن الفرق بينهم في بعض الصفات فلا بد من الإدغام، وانحصر ذلك في ثماني حالات ذكرناها تباعا في الحلقة الماضية والتي قبلها، الحالات الثمانية لإدغام الحرفين المتجانسين. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام الطيبي رحمه الله، وانتبهوا للأبيات، يئسنا أظهر قبله يلائي، يئسنا أظهر قبله يلائي، يعني يا اللائي، طبعا هي أصلها يا اللائي، يا يعني حرف الياء من كلمة اللائي، يتكلم على قوله تعالى اللائي يئسنا. سأقرأ الأبيات الثلاثة التي سنشرحها اليوم ثم أبدأ بالشرح، هذا أفضل. يئسنا أظهر قبله يلائي، وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصري فاظهر وأدغم من طريق النشر. هذان بيتان ذكر فيهما قاعدتين، القاعدة الأولى لكل القراء والثانية تتعلق بإمامين من أئمة القراءة، الأول اسمه الإمام البزي رحمه الله سأتكلم عنه بعد قليل، والإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، وهو من القراء السبعة، أحد الأئمة السبعة الذين روينا قراءتهم مسندة إليهم، منا إليهم ولله الحمد، ومنهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. يئسنا أظهر قبله يلائي، هو يشير في هذا البيت إلى قوله تعالى واللائي يئسنا من المحيض. اللائي آخرها ياء ساكنة مسبوقة بكسرة، واللائي يئسنا أولها ياء متحركة، فالتقى في النطق ياءان لكن الأولى مدية. هذا المثال الذي ذكره الحقيقة ليس مكانه هنا، يعني كان عليه رحمه الله أن يذكره في الأول، أن يذكر أنه وهو قال في أول الباب، شو قال أول الباب؟ قال وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد، هذا هو حرف المد. يئسنا أظهر قبله يلائي، فهذا مكانه هناك مو مكانه هنا، يعني هذا المثال جاء متأخرا منه رحمه الله، لعله فعل ذلك لأنه سيتكلم عليه بغير حفص من القراء، وفي بعض الأمور بدنا نحكيها الآن إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام واللائي يئسن من المحيض، هكذا تقرأ واللائي يئسن من المحيض يئسنا، فتبقى ياء اللائي لوحدها وياء يئسنا لوحدها، ما في إدغام. يعني الخطأ أن نقول واللائي يئسنا يئسنا، أن نشدد الياء فننطق بياء واحدة مشددة، هذا ما يصح أيها الإخوة. هذا مراد الطيبي وهذا معروف لكل القراء. الآن هو باعتبار تكلم عن هذه الكلمة بالذات، في بعض القراء لا ينطقونها كذلك، في بعض القراء رووها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعل بعض القبائل العربية، بدل ما يقولوا اللائي بيقولوا اللائي، يعني بس بينطقوا الهمزة والياء اللي في الآخر اللائي، هذه الياء اللي في الآخر يحذفونها تخفيفا فيقولون اللائي يئسنا، ولا يكتفون بذلك بل يسهلون همزة اللائي، يعني بدل ما يقولوا اللائي يئسنا هكذا همزة محققة يقولونها مسهلة. وقد شرحت سابقا ما معنى الهمزة المسهلة وأذكر به الآن، الهمزة المسهلة طبعا الهمزة كيف تخرج بي من الوترين الصوتيين في الحنجرة، قولوا لو سمحتم يأتون انظر ماذا يحدث في حلقك فتجد بأن الوترين الصوتيين ينقفلان تماما، و ينقفل الوتران تماما عند نطق الهمزة الساكنة، فهذا الانقفال للوترين عندما تكون الهمزة محققة. طيب نأخذ فاصلا بسبب خلل فني ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن قول الإمام الطيبي رحمه الله عن كلمة واللائي يئسنا، قال رحمه الله وإن حذفت الهمزة قبل الياء منه لبزيهم والبصري فاظهر وأدغم من طريق النشر. وقلت لكم بأن هذه الكلمة اللائي هكذا الأصل فيها اللائي، لكن بعض العرب كانوا يحذفون الياء من آخرها ويكتفون بالهمزة واللائي هكذا، بل ويسهلون هذه الهمزة. وقلت بأن التسهيل للهمزة أن تنطق الهمزة بين الهمزة المحققة وبين الحركة التي هي منها، فهنا الهمزة مكسورة اللائي، فتسهل بين الهمزة المحققة وبين الياء ويكون نطقها هكذا اللاهي. فباعتبار أن هذه الهمزة قد غيرت عن أصلها بالتسهيل، فالمد الذي قبلها كان في مد متصل اللائي، هالمد المتصل هذا يجوز أن نبقيه متصلا لأن مع كون الهمزة قد سهلت، ويجوز أن نقرأه بالقصر حركتين لأن الهمزة قد سهلت، فيصح أن نقول واللاهي إثنى، ويصح أن نقول واللاهي إثنى بمقدار حركتين فقط. هذا شيء تفعله العرب ورواه لنا البزي وأبو عمرو رحمهم الله، كما رووا لنا وجها آخر في هذه الكلمة، وهو ليس حذف الياء وتسهيل الهمزة، لا، حذف الهمزة، حذف الهمزة لأنها هي الثقيلة وتبقى الياء ساكنة، لما بتبقى الياء وقبلها في ألف حينشأ عندي مد لازم هكذا، واللاي، لأنه ألف مدية وبعدها ياء ساكنة، واللاي. طيب واللاي هذه مد لازم كلمي مخفف باعتبار يمد ست حركات باعتبار الألف مدية وبعدها حرف ساكن سكون أصلي، لكن الياء التي بعدها في كلمة يأسنا ماذا أفعل بين الياءين؟ هل أظهر الياء الأولى عن الياء الثانية أم أدغم الياء الأولى في الثانية؟ إن أظهرت سأقول واللاي يأسنا، واللاي يأسنا، يعني شبه سكت، شبه سكتة بين الياء الأولى والياء الثانية. أعيد واللاي يأسنا، أو هل أظهر أم أدغم فأقول واللاي يأسنا؟ هذا وارد وهذا وارد، هذا مقروء به وهذا مقروء به، هذا تفعله العرب، بعض العرب طبعا، وهذا تفعله بعض، يفعله بعض العرب، فهذا صحيح وهذا صحيح. من هو البزي؟ البزي رحمه الله هو إمام كبير من أئمة القراءة، روى لنا القراءة عن شيخه عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن كثير القارئ المكي. عبد الله بن كثير كان شيخ القراء في مكة، وهو من طبقة يعني تابع التابعين، أو شيء قديم ومن شيوخنا رحمه الله، ونحن نسند قراءتنا إلى البزي، ومن البزي إلى ابن كثير، ومنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البزي هو يسميه في عرف القراء راوي، راوي عن عبد الله بن كثير، ماشي. وابن كثير إمام مكة في القرآن، في قراءة القرآن العظيم في عصره. أبو عمرو البصري رحمه الله، أبو عمرو البصري كان إمام القراءة في البصرة، وكان رجل لغة ونحو وصرف وأدب وشعر، وكان إماما في القراءة. أبو عمرو البصري كان يعني في البصرة، ما في بعصره ما كان إلا في أبو عمرو البصري بهذه الدرجة العظيمة، ومع ذلك كان رحمه الله متواضعا، وكان يقول، هو كان يقول ما نحن في من قبلنا، أي من العلماء وطبقة التابعين وتابع التابعين، ما نحن في من قبلنا إلا كبقل، البقل نبات معروف، البقلة، البقل، إلا كبقل في أصول نخل طوال. أصول النخلة يعني منابت النخلة، تصوروا نخلة طويلة وعند منبتها نبت إلى جانبها عرق أخضر صغير طوله شبر مثلا. فيقول من نحن أمام الأئمة الذين تقدمونا؟ على جلالة قدره وسعة علمه رحمه الله كان يقول ما نحن في من قبلنا إلا كبقل في أصول نخل طوال. فبهذا التعمق، بهذا الأدب، وصلوا رحمه الله وصاروا أئمة، وصاروا يؤخذ عنهم القرآن والعلم. فأبو عمرو البصري رحمه الله والبزي رووا لنا هاتين الكيفيتين اللتين ذكرتهما في كلمة اللائي يئسنا، إما أن نحذف الياء من كلمة اللائي فتبقى الهمزة ونسهلها، فإذا سهلناها جاز في الألف التي قبلها أن تبقى ممدودة أو تقصر، وإما أن نحذف الهمزة فتبقى الياء فيصير عندي مد لازم كلمي بمقدار ست حركات، واللاي يئسنا الياء الأولى يصح أن أظهرها عند الياء الثانية، وهذا يكون بشبه سكت بينهما، وإما أن أدغم الياء الأولى في الثانية فيصير النطق بياء مشددة. سنرى ذلك على اللوحات المخصصة للأبيات لحلقة اليوم، وهما البيتان 165 و166. نرى على الشاشة يئسنا أظهر قبله يلائي، هل رأيتم يا؟ يا هدياء بمعنى حرف الياء، أظهر حرف الياء يا اللائي، فحذفت الهمزة من آخر كلمة يا فصارت يا، وبعد ذلك سقطت ألفها للتخلص من التقاء الساكنين فصارت يلائي. يئسن أظهر قبله يلائي، هذه قاعدة، هذه لكل القراء. ثم قال رحمه الله: وإن حذفت الهمزة قبل الياء منه، أي من هذا اللفظ، لبزيهم والبصري، فاظهر وأدغم من طريق النشر. فاظهر هذه أصلها فأظهر، فأظهر وأدغم من طريق النشر، لكن فأظهر يكسر الوزن الشعري، فرحمه الله يعني أسقط الهمزة فقال فاظهر وأدغم من طريق النشر. هذا شيء تفعله الشعراء، يفعله أهل الشعر، فيغيرون بعض الكلمات حتى تتفق مع الميزان الشعري. نعود إلى اللوحة، نرى التقى في قوله تعالى واللائي يئسن يا آني، الأولى منهما مادية، لذا فإننا نظهرها عند الياء بعدها كما تقدم في البيتين 156 و157، وهي قول الطيبي رحمه الله: وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد. فهنا في الشرح يشير إلى ذلك البيت. نرى على اللوحة: وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصري فاظهر وأدغم من طريق النشر. ما هذا من طريق النشر؟ النشر أيها الإخوة، ذكرت في عدة حلقات سابقة، هو كتاب عظيم في علم القراءات، يعني ألفه إمام القراء في عصره محمد ابن الجزري، كان رحمه الله في آخر 100 الثامنة وأول 100 التاسعة، ولد 751 وتوفي 833 رحمه الله. الإمام محمد ابن الجزري يعني هو درة القراء على بر العصور، وألف كتابا حقق فيه القراءات العشر، وجمع فيه ما تواتر منها وما صح إسناده، واستفاض في الأمة في هذا الكتاب، وسماه نشر القراءات العشر. نشر القراء يعني إحياء القراءات، هنا النشر من النشور، البعث والنشور. نشر القراءات العشر يعني إحياء القراءات العشر. هذا الكتاب الذي ألف في 100 الثامنة من وقتها إلى ساعتنا هذه هو مرجع القراء 600 عام، وسيبقى الله أعلم إلى متى من الزمان. هذا الكتاب مرجع القراء، كل قراءة ذكرها الإمام ابن الجزري في هذا الكتاب فهي صحيحة متواترة متلقات بالقبول والاستفاضة، نقرأ بها وقرأ بها أشياخنا ومن قبلهم، وسيقرأ بها طلابنا ومن بعدهم إلى ما شاء الله. أنا أسمي كتاب النشر في القراءة العشر أسميه بخاري القراء. بخاري كما يعني قيمته عند أهل القراءة، قيمة الكتاب كقيمة صحيح البخاري عند المحدثين. ما قيمة صحيح البخاري عند المحدثين؟ هو أصح الكتب، وهو عندنا في القراءة النشر عند القراء أصح الكتب. فإذا قلت هذا في النشر انتهى الموضوع، لأن هذا الكتاب حوى الصحيح. فجزى الله إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى عنا وعن أمة الإسلام جميعا كل خير. نعود إلى اللوحة: قرأ البزي وأبو عمرو قوله تعالى واللائي يئسن بوجهين، يعني كلا هذين الوجهين صحيح. نرى على اللوحة: الوجه الأول تسهيل الهمزة من غير ياء بعدها، وعليه المد والقصر في الألف قبلها كما تقدم في البيت 106. في البيت 106 بين الطيبي رحمه الله أنه إذا التقى قال وما أتى من قبل همز غير أو ساكن كذاك فامدد واقصر. نشير هنا في اللوحة إلى هذا البيت، البيت رقم 106، قال فيه وما أتى من قبل همز غير. شلون غير الهمز؟ يعني غير بالتسهيل أو غير بالحذف، نعم. أو ساكن كذاك فامدد واقصر، يعني يصح أن تمد ويصح أن تقصر. هذا هو الوجه الأول للبزي وأبي عمر. طبعا يعني أنتم السادة المشاهدين ما لكم علاقة بهالموضوع، هذا موضوع تخصصي، لكن أنا مضطر أشرحه لأنه في ضمن المنظومة ويستفيد منه إخواننا المتخصصون في مجال القراءات القرآنية، سواء السبعة أو العشرة الصغرى أو العشرة الكبرى. إذن هذا الوجه الأول. واللاهي إثنى ممدودة مع تسهيل الهمزة من غير ياء بعدها. الوجه الثاني واللاهي إثنى، الألف مقصورة مسهلة الهمزة من غير ياء بعدها. هذا كله للإمام البزي عن ابن كثير والإمام أبي عمرو البصري رحمهما الله تعالى. نعود إلى اللوحة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني كما نرى حذف الهمزة، يعني بدل ما نحذف الياء نحذف الهمزة فتبقى الياء، فتصير الألف متبوعة بياء ساكنة فينشأ مد لازم، فينشأ مد لازم ويلتقي في النطق ياء آني أولاهما ساكنة غير مدية. فروى الإمام ابن الجزري في النشر فيها وجهين، الإظهار والإدغام. قال رحمه الله، يعني قال الإمام ابن الجزري في النشر: وكل من وجهي الإظهار والإدغام ظاهر مأخوذ به، وبهما قرأت. قال رحمه الله: وبهما قرأت. ونحن ولله الحمد قرأنا بهما وبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام ابن الجزري. من أحب أن أيها الإخوة يعني يطلع على أسانيد علم القراءات واتصال السلاسل، سلاسل الأداء من عصرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليرجع إلى كتاب السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية. هذا كتاب بقيت في تأليفه 27 سنة حتى أخرجت هذا الكتاب، سلاسل قرآنية أدائية صحيحة متواترة متصلة من الشيوخ الذين قرأت عليهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع، فيه أكثر من 1000 طريق عن الأئمة العشرة. فهذا الكتاب من أحب أن يتوسع في مجال الأسانيد فليرجع إلى هذا الكتاب يجد بغيته إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بكلمة اللائي إثنى للبزي وأبي عمرو. عندنا هذا المثال: وأظهر اصفح عنهم والأكثر في مالي هلك عني أظهر. هنا يقول الإمام الطيبي رحمه الله: اصفح عنهم، أظهر الحاء عند العين، اصفح عنهم، يعني لا تقل اصفح عنهم، لا تدغم، بل أظهر الحاء عند العين. وهذا ليس هنا محله، كان محله من قبل لما أتى ببعض الأمثلة وقال: وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزيغ قلوب فالتقم. هناك مكان اصفح عنهم وليس هنا، الظاهر أن الوزن لم يساعده. كذلك نبه الإمام الطيبي على قوله تعالى: ماليه هلك عني سلطانية، ماليه هلك عني سلطانية في سورة الحاقة. ماليه هذه الهاء يسميها العرب هاء السكت، وهي هاء ساكنة يأتون بها عند الوقف، ما بدل ما يقول مالي يقولون ماليه، هاء ساكنة. فإذا وصلوا منهم من يحذفها لأنها تكون في الوقف فقط، ومنهم من يبقيها في الوصل على نية إجراء الوصل مجرى الوقف، فيقول ماليه هلك عني سلطانية. فإذا أبقاها في حال الوصل يلتقي في النطق هاءان، هاء ماليه الساكنة وهاء هلك التي بعدها متحركة. فإذا التقى هاتان الهاءان يصح للقارئ أن يفصل بينهما بسكتة خفيفة فيقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وله أن يصل بالإدغام فيقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هذا ما يتعلق بهذا البيت الأخير، قد أرجع إلى هذا البيت في أول الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وبهذا ننهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استلقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظه يا كتاب الله، حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب ولترتقي.